لو حصل ان انت شككت في انسان معين وهو ليس بالعائن، فهل هناك ضير ولا لابد من اثبات العمليه؟
ما في ضير هنا في ناحيتين، احداهما تتعلق باهل المعان والاخرى تتعلق بالعائن، ولا اقول باهله الا اذا كان صغيرا. اما ما يتعلق بالمعان او اهل المعان، لانه بيكون غايب عن رشده ويعرف معالجة نفسه، فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في المعان وأهله، يحسن. والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال، هل يعني كل دواء يجب تعاطيه، وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي؟ فكان الجواب بشيء من التفصيل ألخصه الآن فأقول، الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن، إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنه النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير
هذا شو
حكمه؟ هذا واجب، هذا مستحب. أحسن. القسم الثاني لا يشرع، وهو الذي ظن شفائي به مرجوح، لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى أهل المعان. فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوح فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نجيب بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك، هذه مشكلة تتعلق بالعائن، قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأنه هذا هو العائل، لكن هو راح يترفع، راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون، فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان الظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح.
هل يجزى سيدي بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟
كل الأطراف.
الظاهر أنه نفس الماء، نفس ماء اللي تساقط من بدنه.
بس يعني اذا كان جزء منه لا يهدف.
لا يكفي.
شيخي تمام، بالنسبه للعلاج شيخي اذا استوصلتم فاغتسلوا.
اي نعم.
ذكرتم هذا في صحيح الجامع.
هذا صحيح.
فهنا الغسل يؤخذ فيه من اجل الثوب ام من اجل الاغتسال كذلك؟
من اجل ايش؟ الثوب او ايش؟
او الاغتسال، ان يغتسل به العائن.
لا ما اظن فيه اغتسال.
اذا نفس الشيء ينضح
الثياب. نعم
يعني الثياب خلينا نقول مثلا الملابس الداخليه،
من الداخل
يعني من الداخل او من
اللي بيتصل بالبدن.
يعني نقولهم كلهم ولا جزء منه؟
لا جزء منه الامامي.
الاطراف.
اي نعم.
اطراف كمان له علاقه؟
ما فيها التفاصيل هذه كلها،
لو دشدشناهم ولبسناهم
كلها. والله
كانت
فضه بالموت
يعني.
نعم.
ليله ما انا اصبت واحد شيخي
هذه فجأة كانت؟
نعم سيدي هذه من ورمت فجأة
سبحان الله.
ليلة ما أصبت أنا مشتري سيارة جديدة شيخي سيارة كويسة
مبارك عليك
مبارك فيه. فأنا ماشي بالسيارة شيخي واحد طلع صوت إشي عجيب حسد هيك ونظر بنظرة الله أكبر. أنا قلت دعيت الدعاء لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الجير كله فك.
شو الحكي
اي والله جديد السيارة فولفو يعني مش سيارة
الله وجديدة
جديدة ابدا برقتها
الله هذي
هذي هذا الجير بالمرة شيخي
قصة تحكى هذي.
ثاني يوم الصبح شيخي صابتني جلطة برجلي مظبوط ظهرت يعني
هذا بظنه انا كمثال جديد لمثال حدثني به اخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في ايام شبابه كان له صديق هذا طبعا في ألبانيا صديقه كأنه صياد بالعين شيء رهيب جدا لكن الظاهر يعني كيف مثلا في صياد هواه أن يصطاد نوع من الطيور أو نوع من الوحوش هذا والحمد لله شره في عينه محصور في اصطياد العنب لكن شيء الآن هذا ذكرني كان يقول له صاحبه خلينا نخرج يا فلان نصطاد العنب في عز إيش قطافه. عندنا في ألبانيا كانت الدور دور إسلامية عربية يعني مش دور فرنجية كما بنينا الآن كل دار لابد ما يكون في فسحة داخلية ولا يمكن أن يكون في نافذة تطل على الطريق ترى المرأة منها الرايح والجاي أبدا محصور البيت لكن مقابل الحصر أمام السكن في فسحة في أشجار في عنب في تين إلى آخره. فالعرائش هذه كانت أحيانا أغصانها تتدلى على السور العالي على الشارع فيقول هذا صاحبه لأخي هيا بنا نصطاد العنب. يمر يشوف عنب ناضج ومستوي وفحل إلى آخره الله أكبر مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه بالسكين شيء لا يصدق لكن الآن هي اللي حكيت أنت
شيخي والله الله والله شيخي بس حقيقة أنا دعيت الدعاء لدرء العين وتخفيف الضرر ما وصلت البيت بس مسكت الجير شيخي الأوتوماتيك هذا طلع في إيدي شيخي
عجيب
أبدا والله أبدا هيك.
طيب هذول الميكانيكية بقى اللي بيصلحوا ما قدموا لك تعليل
قالوا لي فلت الجير ممسك
فهمت لكن هل هذا من العادة ولا
مش من العادة شيخي ابدا
صح.
بعدين رجلي شيخي تاني نفس اليوم رجلي ورمت وصابتها جلطة نفس اليوم نفس الليلة شيخي حطيت السيارة هذا الجير ابدا هي جديدة
يعني السيارة ما ركبها
بعدني ما ركبتها شيخي
من اخذ لحد
اما العين الشيخي اللي تفرج فيها عليها وطريقة الكلام اللي حكاها ابدا
الله اكبر الله
صياد صياد علم صياد طاهر رجلينا
شيخنا في الان عائله موجوده في معان تذكروا هذا عنها عائله يعني وراثه الان موجودين بقول اذا نظر للصخره كانت وكان لهم اصبح فيها
الله
شر حاسد.
طيب يا دكتور بالمناسبه هذه يجب على كل مسلم أولا تعبدا وثانيا تطببا أن يستعيذ بالله عز وجل من كلمة منقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح أن يقول إما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وإما أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء في ذلك اليوم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم من طريق أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان معروف أشهر من نار على علم، أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الثالث، ابن أبان من ثقات التابعين وحفاظهم، كان في مجلس لما حدث بهذا الحديث، فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لا معنى، فهم المحدث أبان. المحدث أبان مصاب بيده بالفالج، فالجالس الذي نظر تلك النظرة التي لها معنى خاص وفهمها أبان، قال له: يا بني، ذكر معنى ما يأتي، وهو إذا نزل القدر عمي البصر. أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم فأصبت بالفالج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب، وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ، أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشفة.
شيخ، هل يا ترى اللفظ هو ممكن يكون سبب أنه يعني إذا ما كان الاستعادة الطريقة اللي وردت ممكن يكون تأثيرها مختلف؟ مثلا أنا لما شفته وتفرجت عليه وحكى قلت: أعوذ بالله العظيم من كل عين لامة ومن كل شيطان وهم، هيك حكيت أنا أذكر ذلك.
نعم نعم، بس
هذه ليست من،
لا، حتى لو قلت ما ذكرته آنفا من إحدى التعويذتين
يكون أفضل.
لا أريد أن أقول هذا لازم يكون صباحا أو مساء، مش عند الحادثة.
فهمت عليك شيخي، إذا هي في الأصل بها عند الخروج من الصلاة.
كان إيش معنى التعويذة؟
نعم شيخ،
الله يجزيك خير. أنا أتابع هذا، هل ممكن أن نقول أن تنتهي بانتهاء مثلا أخذه بالرقية؟ مثلا هذا الحديث تاع العائن تفضلتم فيه شيخنا، فهو إذا أخذ بالسبب وهي يعني الغسل، هاي نوع من أنواع الرقية. مع ضمن لذلك حديث زينب زوجة ابن مسعود حينما خرجت ورمقها رجل وأخذت عينها تدمع، ووضعت تميمة، فلما رأى ابن مسعود أنكر عليها فأخبرته بأنه الشيطان، أنه إذا وضعتها سكتت عينها وإذا نزعتها عادت، فقال: إنما ذاك الشيطان. الحديث إلى أن قال لها: ألا أدلك على شيء لو فعلته يعني لشافاك الله، فقولي: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي.
هي الرقية. هي الرقية بعد الإصابة.
بعد الإصابة.
إيه، لكن نحن نحكي عن التعويذة قبل الإصابة.
أقصد أنه تابع للأول، وهو أنه نقول إذا أخذ بالرقية تنتهي مفعول العين.
نعم، كمان هذا غير سؤال أبو يحيى، هذا صحيح اللي عم تحكي، لا إشكال فيه. لكن السؤال كان عاما، وهو شخص أصيب بالعين، فهل الإصابة هذه إذا لم يتخذ بأسباب العلاج الشرعي، لأن هذه الإصابة ليس لها علاج مادي طبي، ليس لها علاج مادي طبي، فهل هذه الإصابة تنتهي بمضي زمن محدود إذا لم يتخذ بالأسباب الطبية الشرعية؟ فكان جوابي ما سمعته. أما هذا الذي ذكرته فأمر واضح جدا.
أنا واضح الحمد لله صباح مساء على هذا الدعاء، لكن كثير من المرات يعني مش أول ما بصحى حقيقة، بعد ما يعني أذكر مثلا وأنا أوصل الفجر، فحتى يعني من باب الحب الإنساني فأنا أدعو به في السجود، فهل هذا جائز؟
كيف سويه؟
يعني بتذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات.
طيب،
فأنا متعود حقيقة بس أصحى من النوم حتى يعني أول عهدي بالصحو أني أدعو هذا الدعاء، وكذلك عندما يدخل المغرب.
كوي.
فلما يدخل المغرب مرات لا أذكر على طول، لما بأذر وبوقف بالصلاة بتذكر أني أنا ما حكيته، فأريد أن أستبق الخيرات. فأدعو بهذا الدعاء في السجود.
في السجود
جائز؟
جائز جائز.
ولو فات صلاه المغرب صلاه المغرب ودعا بهذا الدعاء
جائز
على اعتبار شيخنا انه دعاء بالسجود ولا على اعتبار انه تعويذة المساء يعني او الصباح
بالاعتبارين تعويذة المساء في اي وقت من المساء لكن هالتعويذة هو دعاء السجود كما نعلم جميعا فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن المستجاب لكم فهوني في فضيلتان فضيلة العامة اللي تصلح مساء أو صباحا فضيلة خاصة وهو السجود
التزام شيخنا؟
نعم
لو التزمه؟
لو التزمه؟ لا معروف موضوع الالتزام
يعني أحيانا
نعم
أحيانا
أحيانا نعم
والله
يوانا
عفوا قبل ما نفذ الأسواء يعني الله. أنا مثلا هذا الدعاء والاستعاذة هاي أنا في كل صلاة يعني بعد يعني
لا لا يعني من أقسام البدع تخصيص إن الأمر المشروع العام أو المطلق بزمن أو بكيفية لم ترد فيها الشريعة النص العام ينبغي أن يبقى على عمومه والنص المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه لكن العمل بهذا أو بذاك أحيانا دون التزام هذا لا يخل بتطبيق النص العام أو النص المطلق هذه قاعدة مهمة جدا لأنه أساس كل بدعة التي هي من النوع الذي يسميه الإمام الشاطبي رحمه الله والمتخصص في هذا العلم بالبدعة الإضافية أساس كل البدعة الإضافية هو التزام ما لا يلزم أي التزام ما فيه أمر مطلق أو أمر عام فهو لا يعمل بشيء لا أصل له مطلقا لا هو يعمل بأمر منصوص عليه بنص عام أو بنص مقيد لكن هو لما يأخذ هذا النص العام ويخصصه بكيفية أو بصورة أو إلى آخره أدخل في الشرع ما ليس منه وكذلك النص المطلق إنما يقيده بقيد كما نقول نحن مثلا شيخ الطريقة بيقول لأهله لأصحابه سبحوا 1000 مرة اقرأوا قل والله أحد 1000 مرة طيب هذا العدد تقييد لنص مشروع أصله لكن ما جاء قيده بهذا العدد فمن أين جئتم من هنا جاءت قصة ابن مسعود الصحيحة والتي هي قاصمة ظهر المبتدعة قصة خلاصتها ولابد قرأتموها أو سمعتموها مرارا لما دخل المسجد وجد هنا حلقة وأمامها رجل هناك حلقة أمام رجل هذا الرجل بدك تتصوره شيخ طريق يقول من حوله احمدوا كذا سبحوا كذا كبروا كذا فلما رأى ذلك قال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن كما نقول نحن بالشام ما في شيء حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير وصحيح المبتدع دون إلا المغرضين منهم يقصدون الخير ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره فكان جواب ابن مسعود وكم من مريد الخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلون